الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل دائما على أعدائك أجمعين، اللهم أعفنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا رب. انتهى الكلام إلى مواصفات الحاكم الولي المتصدي لأمور الشيعة في زمن الغيبة أو في زمن الحضور في غير مكان الإمام كما تقدم. الوصف الأول، العنوان الأول، أن يكون مجتهدا فقيها مطلعا على أحكام الله من طريق النظر والاستدلال والاستظهار والاستنتاج بما إلى ذلك. قلنا هذا الدليل، يعني هذا الوصف، إضافة إلى وروده في كلمات جملة من الفلاسفة كما ذكروا، يعني بعبارة أخرى العقل السليم يدل على ذلك، وأنه لا بد أن يكون عارفا خبيرا بصيرا يعرف الأمور الكلية والتطبيقات حتى يتصدى لأمور المسلمين لأمور الناس. مضافا إلى ذلك كما تقدم كلامه فيه، يستفاد ذلك من الروايات أيضا، وقسمنا الروايات إلى طائفتين، وقلنا الإنصاف أن من كلتا الطائفتين يفهم هذا المعنى أن يكون فقيها. وذكرنا أن عمدة الدليل على ولاية الفقيه رواية أبي خديجة وهي في خصوص القضاء، ولكنها يعلم شيئا من قضائنا. قلنا لفظ العلم بحسب الظاهر منصرف إلى العلم الثابت الذي يكون مأخوذا عن الأدلة، لا العلم المتغير والمتزلزل الذي للعام موجود بمقدار ما يعمل بوظيفته. يعني بعبارة أخرى، علم العامي بمقدار يعمل بوظيفته، وأما يكشف عن أمور الشارع ومرادات الشارع والجعل الذي عند الشارع يرفع خلاف بين الآخرين به. على كيف ما كان، رواية أبي خديجة سيأتي الكلام عنها مرة أخرى إن شاء الله، ظاهرة في العلم الحاصل عن الفقاهة والإشتراك، ولكن هذه الرواية خاصة بالقضاء لا تجري في كل أمور المجتمع. الرواية الثانية رواية عمر بن حنظلة، وإنصافا الذي يستفاد من هذه الرواية إيكال إرجاء الشيعة إلى الفقيه في مجال الإفتاء والقضاء والإدارة، تقدم الكلام فيه. كما أن في الرواية شواهد على أن مراد الرواية السلام عليه خصوص الفقيه. نعم، يمكن أن يخدش في ذلك بما سيأتي إن شاء الله. وأما المكاتبة فواضح، رواة أحاديثنا الفقهاء كما شرحنا فلا حاجة لهم. أن المستفاد من مجموع هذه الروايات الثلاث اعتبار الفقاهة في الفقيه في المتصدي والولي لأمور الطائف، هذا إنصافا لابد أن نرسله إرسال المسلمات في هذه الرواية. كما أنه من يراجع كلمات الأصحاب من وحديثاً، ومن عبر بعنوان الحاكم الشرعي، الحاكم الجامع، المجتهد الجامع للشرائع، عباراتهم عبارات الأصحاب تشعر باعتبار الاجتهاد في ذلك وباعتبار الفقاهة في ذلك. وتعرضنا سابقاً لما يعتبر في الاجتهاد، لما يعتبر في الفقيه من علوم، وأنه لابد له أن تكون له إحاطة تامة بهذه العلوم، وفي بعض العلوم لا، بس يشهد عنده من المتخصصين به، كالنجوم مثلا لا يتوقف على إحاطته التامة بالنجوم، يكفي إخبار جملة من المنجمين واعتماده عليه في ترتيب الآثار الشرعية. هذا المقدار إنصافا يمكن الموافقة عليه من دون مشكلة، إلا أنه مع ذلك في أهم رواية في الباب وهي رواية عمر بن حنظلة يظهر من جملة من الأصحاب يمكن فهم مطلق العالم وإن لم يكن فقيها. مثلا ذكرنا عن كتاب الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه جعل عنوان الباب باب الاتفاق على عدلين في الحكومة. اتفاق على عدلين في الحكومة معناه قاضي التحكيم، وهذا العدل أي شيء إن كان، سواء كان فقيها أم لم يكن فقيها. والعمدة أنه نقل رواية عمر بن حنبل في هذا الباب، هذه هي العمدة. ونقل رواية عمر بن حنبل واستدل بها على اتفاق على رجلين عدلين في الحكومة. وذكرنا أيضا في ذيل هذه الرواية قلت فإن كان الفقيهان عرف حكمه وعطى عليهما معرفة حكمه من الكتاب السنة، الشيخ الصدوق رحمه الله لم يذكر هذا الذيل أبدا، كما أن الشيخ الصدوق لم يذكر صدر الرواية أيضا. ولذا قد يخطر بالبال، نعم ذكر هذه العبارة الحكم يحكم بي أفكاههما وأوراقهما وأسلوبهما في الحق ذكره، لكن صدر الرواية لهذه الفقر من ذيل الرواية فإن كان الفقيهان حذفهما صاحب التغيير من لا يعلم. لقلنا بعيد أنه حدث عمدا، جدا بعيد، يضر ببثاقتي وجلالتي، ظاهرا لابد من الحم على اختلاف النصف. الآن عنوان الباب عنده يشعر بأنه لا حاجة في الرجوع إلى الفقيه، عدلين يكفي العدلين، والمراد من الحكومة القضاء عنده. هذا من قدماء الأصحاب، خذ بدليل الاعتبار إلى يومنا هذا. لكن فيما بعد تطورت المسألة، والأشهر بينهم أن المجتهد المتصدي للقضاء، استفهموا من رواية عمر بن حنبل القضاء، المجتهد المتصدي للقضاء لابد، الشخص المتصدي للقضاء لابد أن يكون مجتهدا. لكن بدأ جملة من المعاصرين بالتشكيك في ذلك، منهم صاحب القوانين قدس الله نفسه، منهم صاحب الجواهر. طبعا هؤلاء تشكيكهم في أن القاضي، في خصوص القاضي، نحن الآن كلامنا في مطلق الولي، لكن إنما نتعرض لكلامهم لأنهم تعرضوا لرواية عمر بن حنبل ورواية أبي خديجة وحملوهما على القضاء كلتا الروايتين، وفهموا من الروايتين الآن من المجتهد وغير المجتهد. هذه النقطة، نحن نريد أن نقول أن الروايتين إحداهما في القضاء والثانية عام من القضاء، وفي كلتيهما المراد المجتهد، الدعوة هكذا. لكن مثل صاحب القوانين وصاحب الجواهر حملوا الحديثين على خصوص القضاء وقالوا المراد أعم من المجتهد وغير المجتهد. نحن الآن نناقش معهما، طبعا الآن نقول كلام الجواهر تقريبا لب الكلام، ونناقش معهما في هذا المطلب، و من باب المناقشه في هذا المطلب يستفاد به اصطلاح مناقشه في اصول المطلب. الان كلامنا في باب به اصطلاح خصوص روایت ابی خدیجه و روایت عمر بن حنبل. انقل كلاما من صاحب الجواهر قدس الله نفسه من كتاب ولايه الفقيه بعد المعاصر صفحه الجزء الثاني الآن 159. طبعا محل الشاهد من كلامه، كلام الجواهر قدس الله نفسه، محل الشاهد اختصاص رواية أبي خديجة بعمر بن حنبل القضاء، لكن عدم اختصاص الروايتين بالمجتهد، تشمل غير المجتهد، لكن أنا أنقل كلامه حتى يبدو أوضح من ذلك. قال قدس الله نفسه إن المستفاد من الكتاب السنة صحة الحكم بالعدل والحق والعدل والقسم من كل مؤمن. مراده من كل مؤمن سواء كان مجتهدا أم لا. يستفاد من الآيات المباركة هذا المعنى، لابد أن يكون الحكم بالحق، والحق يمكن الوصول إليه اجتهادا أو تقليدا لا فرق فيه. فالشيء الذي يعمل به المكلف المقلد حق عدل قسط يأمر به مجتهده يحكم به مجتهده. فذكر هذه الآيات، قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس يشمل كل مؤمن،
الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين مرة أخرى شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين الأقربين. ومفهوم قوله تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إن حكم ما أنزل الله لا بأس به، ومن لم يحكم ثلاث آياتية، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. یه ثلاث آیات تقریبا في سياق واحد الله سبحانه وتعالى يكرر آیه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم بعد آیه فاصل آیه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. طبعا المفسرين كلامون مفصلا في سر تكرار هذا وترتيب آثار ثلاثة الكفر والظلم والفسق. وقال سلام الله عليه عزير المؤمنين الحكم حكمان أو الحكم حكمان، الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية. خب تعبير اللي موجود حكم الله وحكم الجاهلية، والمقلد حينما يقلد مجتهدا يحكم بحكم الله لا بحكم الجاهلية. طبعا وقال أبو جعفر عليه السلام الحكم حكم نفس الشيء. ثم قال في ليلة الربع ليس غلطا نفس المعنى إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، ولا ريب أنه يندرج في ذلك من سمع منهم أحكام خاصة مثلا وحكم بها بين الناس بأن لم يكن له مرتبة الاجتهاد. يعني من سمع منهم أحكام يكفي هذا المقدار وإن لم يكن مجتهدا. طبعا هذه الأمور التي أفادها قدس الله سره كلها من قبيل المصادرة على المطلوب، يعني إثبات هذا المقدار إن الله أراد العدل والقسط. ظاهر هذا التعبير العدل والقسط الواقعي، القدر المتيقن بعد العدل والقسط الواقعي العدل والقسط الثابت بالحجة، يعني ثابت بطريق واضح. وأما ما كان مقلدا لغيره ليس هكذا. مثلا اليوم مجتهده يقول حرمان الزوجة من المثل من الأرض والبناء والأشجار الموجودة فيه، هكذا رأي، فهو يقول هذا حكم الله حق عدل قسط. ثم يموت المجتهد يقول لا الحرمان فقط من الأرض لا من البناء، يقول هذا حق. ثم يموت المجتهد يقول لا المرأة تحرم فقط من الأرض ذاك وتأخذ قيمة الأرض. فالمقلد لا يستطيع أن يشخص أن هذا حق عدل قسط، هو ينظر إلى ذاك، ذاك إذا قال حق يقول حق، إذا قال ليس بحق يقول ليس بحق. انصافا الأدلة المشتملة على الحق والعدل والقسط منصرفة إلى الحق والعدل والقسط الواقعية. سابقا في أبحاث الأصول قبل القوانين كان هناك بحث بين الأصولين هل الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية أم للمعاني المعلومة، هكذا كان. مثلا لما يقول اشتري كتاب، ما هو كتاب واقعا أو ما أعلم أنه، أنا رأيت في شيء تصوري أنه كتاب فاشتريته ثم تمليت بكتاب. وإنصافا يحتاج فيما بعد في كتب الأصول مثل كفاية حذف هذا البحث، لأن الأمر واضح، الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية نفس الأمرية لا للمعاني المعلومة. علم الإنسان ولو طريق إلى إحراز الشيء، لكن بلا إشكال العلم قد يخطئ وقد يصيب، هذا أمر بديهي. يتصور يعلم أن هذا كتاب، ثم يدقق ليس بكتاب، جلده ظاهره مثل الكتاب، يأخذه ثم يرجع إليه يرى أنه صندوق مثلا ليس كتابا. فهذا في حياة الإنسان أمر متعارف، لم يوضع لفظ الكتاب لما أعلمه كتاب، لفظ الكتاب كتاب، لفظ القلم قلم، لفظ الإنسان إنسان، لفظ العالم عالم، لفظ الحق حق، حسب القاعدة هكذا. فالقدر المتيقن إذا صار في مقام الإحراز ما يحرزه بعلم وجداني ما يحرزه بإطمئنان، هذا المقدار المسلم. و أما ما يحرزه تقليدا للغير بحيث إذا مات الحق من عندي يتغير، إذا تغير رأيه الحق من عندي يتغير، هذا لا يسمى حقا. و أما الآيات المباركة المشتملة على هذا العنوان مثلا بإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، نحن ذكرنا ان جمله من الخطابات القرآنیه ولو ظاهرها عموم استغراقیون، المراد به العموم الجمعی، المخاطب افراد خاصه لا مطلق الناس. فرق بین ذکرنا هذا مرارا و کرارا، اقیم الصلاة یعنی کل فرده، از سارق و سارق فقط او یعنی الامراء و الحکام. ففرق بین و ادا حکمتون بین الناس لیس المراد به کل واحد واحده، من بلغ سن التکلیف یعنی خطاب توجه له، ادا حکمتون بین الناس ان تحکمو بالعرض. الظاهر من هذه الخطابات قلنا لفظة حکمه في القرآن يستعمل بمعنى خصوص القضاء و يستعمل في الأوسع من القضاء في الإدارة حاكمون، و في جملة من الروايات هكذا لا تختص بالقرآن الكريم بأي معنى كان، سواء كان القضاء الحكم القضاء، خب القضاء من وظيفة أشخاص معينين مو كل واحد يقضي بين الناس. إذا كان المراد الإدارة، الإدارة من شؤون أشخاص معينين، لا كل شخص يدير المجتمع. فإذا حكمتم بين الناس يعني أيها الأمراء، يعني أيها الولاة، أيها القضاة، الفهم العرفي هكذا، مو كل شخص شخص. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فسر الأمانة في جملة من الروايات بالإمامة، فعلى الإمام أن يؤدي الأمانة إلى الإمام الذي من بعده. وحين الخطاب خاص بأهل البيت بناء على هذا، إذا لم يكن من جهة الجرية التطبيق بتعبير السيد الطباطبائي. وفي جملة من الشواهد أنه مطلق الأمانة، ومطلق الأمانة حكم عام للناس، ولا يثبت بذلك أن الخلافة والقضاء من الأمانة. على إن كيف ما كان، فالإنصاف أن تمسكه بهذه الروايات في غاية الصعوبة والإشكال. قال إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن المدار هو الحكم بالحق الذي هو عند محمد وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، ولا ريب أنه يندرج في ذلك من سمع منهم عليهم السلام أحكاما خاصة وحكم بها بين الناس وإن لم يكن مرتبة الاجتهاد. يعني من سمع من الإمام الباقر حكما يستطيع له أن يحكم بين الناس وإن لم يكن له اجتهاد وإن لم يكن له قدرة على المعارضة يفهم الكلمات، كان ذلك حاكما. هذا المطلب الذي أفاده محل الكلام، مو معلوم أن الأئمة أجازوا لكل من سمع منهم شيئا يحكم به الناس، حتى القضاء ليس معلوما فضلا الإدارة العامة، بس كلامه في القضاء. كل من دخل المدينة ولقي الإمام وسمع من الإمام شيئا يجوز له أن يقضي بين الناس، أحمل الكلام انصافا في غاية صعوبة الإشكال. في الروايات الموجودة التأكيد الشديد على القاضي أن يكون يعرف الحق، من قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق في النار في الروايات كما سيأتي. فكيف نستطيع أن نقول كل من سمع منهم أحكاما وإن لم يكن له رتبة الاجتهاد يستطيع أن يحكم بين الناس؟ أصولا نحن ذكرنا أن رواية عمر بن حنظلة الشواهد الموجودة فيه تشير إلى أن الرجل لابد أن يكون فقيها، ثم في رواية عمر بن حنظلة يقول هما مختلفان، الإمام يقول خذ بما يقول هو أعلمهما وأفقههما، ثم يقول كلاهما فقيهان ورعان، الإمام يقول خذ ينظر دليل هذا، ينظر دليل هذا فما وافق مثلا أصحاب فما وافق أصحابك فخذ به. لاحظ تعبير ينظر دليل هذا، من ينظر في ذلك؟ ينظر ما كان من دليل هما في ذلك الذي حكم به، الإمام يقول ما الذي ينظر في الدليل؟ العامي ينظر في الدليل؟ قم لا يفهم. من الذي يفهم أن هذين الفقيهين هذا حكمه مطابق مثلا للخبر المجمع عليه، هذا حكمه مطابق للخبر الشاذ؟ من يعرف ذلك؟ حتی معرفة القاضي لابد أن تكون بيد أهل الخبرة، يعني مضافا إلى أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا، من يشخص أن هذا القاضي علمه صحيح واجتهاده صحيح في صورة التعارض يريد أن يرجع هذا القاضي على غيره لابد أن يكون هو بنفسه من أهل الخبرة، هذا الشخص لابد أن يكون من أهل الخبرة فضلا عن القضاء. فهذا الذي أفاده صاحب الجواهر قدس الله نفسه كل من سمع منهم شيئا يجوز له أن يحكم، هذا هم أول الكلام. وفي خبر أبي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه بناهن على ارادت العامه من المشتهده مینه بناهن على ان المراد رجل یعلم شیئا من قضایانا یعنی یعلم اهم من ان یکون بالاشتهاد و بالتقلید من این کل هادا سبحان الله کل هادا عند صاحب الجواهر تکرار لنفس المدعا لو کننا نحنو یعلم شیئا من قضائنا او قضایانا تعبیر موجود یعلم و یعلم شیئا غایت ما یمکن ان یخدش فی یدل على ان المجتهد المتجزی صحیح شیئا یعنی به عبار اخرى له علم فی مقدار معتنا به من احکام اهل البیت صلی الله علیه و آله اصلا نحن فی تصورنا لما یقول یعلم شیئا من قضائنا من قضایانا به نحو الاسناد الى انفسهم لابد ان یکون فقیها حتی یعرف ان هذا قضاءهم هذا قضاياهم یسند الیهم و الا لا یکون فقیها کیف یمکن له ان یسند یعنی اذا لا یعلم شاف روایه آمده بها اصطلاح در روایه لها معارضون لها مثلا شیون آخر خصوصیتون اختلاف نسخه اذا لا یعرف هذه الامور کیف یستطیع ان یقول انا اعلم شیئا من قضاياهم فرق كبير بينهما المجتهد بإصلاح يراجع مجموع الأدلة من الروايات والآيات ثم يحكم المقلد أصلا بل لعل ذلك أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية يعني إذا رجع إلى تقليد أفضل من الأحكام الظنية من أين هذا يا شيخنا هو أولا التقليد ظني وهذا الظني أولى من ذلك كلاهما من باب واحد لا فرق فيه بل حسب المتفاهم العرفي الاجتهاد اقوى من التقليد و اولى بل قد يقال باندراج من كان عنده احكامهم بالاجتهاد الصحيح او التقليد الصحيح و حكم بها بين الناس كان حكما بالحق و القسط و العدل هذا بيان لما ذكرنا من عبارة انصافا كل ذلك محل اشكال الذي امر بالحكم بالحق هم الامراء و الولاة و القضاة كل شخص لم يؤمر ليس هناك امر على كل شخص شخصا ان يحكم يقضي بين الناس او يدير شؤون الناس هكذا هذا لا دليل عليه
ونفس الاشكاليه على المجتهد
بل
قد يكون المقلد للمجتهد الاعلم اولى وافضل في احقاق الحق وفي معرفه الحق من المجتهد المتجزئ لا يعلم
يعني اذا كان مجتهدا اذا آمنا بالمتجزی لابد ان يكون في القضاء مشتهد فعلا الاولوی لا نعم قد يقال بتوقف صحه ذلك على الاذن منهم عليهم السلام لخبر سليمان ابن خالد هذا الخبر دل على ان الحكومه لنبي او وصي نبي او شرعي وغيره مما يقتضي توقف الحكم وترتب الاثر عليه على الاذن والنص واضح انه لا بد انه احتمال اللهم الا ان يقال بأن النصوص دالة على الإذن منهم عليهم السلام لشيعتهم الحافظين لأحكامهم في الحكم بين الناس بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد صحيح لا مهم وصول الحكم إلى الشخص سواء كانوا مجتهدا أو مقلدا هذا ما أقول لك وفي خبر عبد الله بن طلحة الوارد في اللص الداخل على المرء وقتل بلدها وأخذ ثيابها عن الصادق امر السائل بالقضاء بينهم بما ذكره الامام عليه السلام خب اولا بناءً على ان النص صحيح مضافا الى انه وارد المراد بالقضاء بالنسبه الى ذاك المرد الذي تقاص فيه لا مطلقا وانما شده الانكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين عنهم بارائهم وقياساتهم ثم افاد صاحب الجواهر ان الروايات الدال على ان الانسان لا ياخذ بها اولى بما يقضي به علماءهم ورباتهم وقضاه الجور المراد النهي عن الميل عليهم في استدلالاتهم العلميه لانهم يميلون على القياس المراد هذا المعنى لا انه لا بد ان يكون باجتهاد في اداره في مورد مثل مثلا لا بد ان يكون علمه بعلم مراد به هذا المعنى في قبال احكام العامه التي لم تكن بعلم
بس يبقى نفس الشيء يجي على الأول أول ما ذكرتوه يقول لا بد أن يكون واقعي وعلم ثابت. المجتهد أيضا ما عنده علم ثابت أم أشياء ظنية، هو هم كمقلد للإمام يشوف الروايات هذول قد يظهر من عندنا هذا وقد يظهر من عندنا غيره، أو يتحصر رواية أو يتضح له حال رواية أخرى أقوى ويحكم بها. فنفس الإشكال إذا إجى على المقلد
هو ينظر الرواية المعارضة، مو مجرد النظر، ينظر الرواية المعارضة يناقشها ويدقق النظر فيها ويتأملها سندا متنا دلالة عملا كل. أما المقلد إذا مجتهد وتغير هو يتغير من دون نكتته، فرق كبير بينهم. ولو سلم
المناط والتبادل ما صار ثابت، المناط ثبوت العلم وهذا العلم لم يثبت وسيلته، هذا باستدلال الخاص وهذا باستدلال المجتهد احتمال على المجتهد، ما فرق من هاي الناحية ما
علاقة في تشكيل الحق قطعا بينهما. قال الحلبي قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا، فقال ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت. يستفاد من هذه الرواية أنه يجوز جعل القاضي برجل منا، أي واحد كان سواء كان مقلدا أم لا. أعرض خدمتكم هذه الروايات المباركة موردها في قاب التحكيم أصولا. ليس هو ذاك يعني هذا القاضي ليس هو القاضي المنسوب من قبل الأئمة أو من قبل السلطان، فالقاضي عندنا قاضيان، قاضي له سيف وصوت وسجن وأحكام اجتماعية وإدارة اجتماعية، هذا لابد أن يكون مجتهدا، وقاضي آخر لا يتراضيان به. قاضي التحكيم في قاضي التحكيم الاجتهاد لا يعتبر، غاية ما يمكن أن يفهم أنه في قاضي التحكيم لا يعتبر غاية ما هناك. لعل مراد الرواية أن القضاة التي من قبل الشيعة الآن في زمانكم ليس لهم سيف وصوت، لعله يأتي فيما بعد زمان لهم سيف وصوت، فبخلاف قضاة الجور، قضاة الجور لهم السيف في ذلك الزمان، يعني باعتبار حكومته. التحكيم أن يكون مجتهدا هذا صعب، انصافا في قاضي التحكيم اثباته صعب. ولو سلم عدم ما يدل على ذلك فليس شيء من النصوص ما يدل على عدم جواز الاذن لهم، يعني لو فرضنا روايه بالاذن لا توجد، الروايه في المنع لا توجد، هذا تعجب، يعني كلام غريب من صاحب الجواز. الاصل الاولي عدم نفوذ القضاء ولا نفوذ الاماره، الاصل الاولي عدم نفوذ الافتاء، اذا افتى شخص بشيء هو فتوى حج النفس، فالأصل الأولي في كل هذه الأمور عدم الحجية. بما أن الأصل الأولي عدم الحجية فحينئذ إذا أراد الإمام أن يأذن للعامي وللمقلد أن يكون قاضيا لابد من إذن، عدم الإذن لا يحتاج إلى دليل، الإذن يحتاج إلى دليل، لأن عدم الإذن مقتضى القاعدة، يعني بعبارة أخرى عدم الصلاحية مقتضى القاعدة، الذي صالح من ورد فيه أن يكون مجتهدا. بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وآله ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد، وإنما يغضون بين الناس بما سمعوه من النبي. قالوا في زمان رسول الله جمل من عينه رسول الله قاضيا ما أنه لم يكن مجتهدا، فنستطيع أن نقول لا يعتبر الاجتهاد في القاضي. طبعا جمل من أدلتي في خصوص القضاء، نحن كلامنا في خصوص الأعم من القضاء. هذا جوابه واضح، أصولا بما أننا نؤمن بتدريجية الأحكام، وفرض فنان في السنة الأولى يبعث رسول الله شخصا، خب ذاك الشخص ما عنده من القرآن إلا ذاك الله، ما يعرف من السنة إلا ذاك الله، يبينها للناس ليس له أكثر من ذلك. بعد سنة النزل الأحكام أخرى، هذه الأحكام عادة من طريق الحجاج غير الحجاج يوصل إليه، يا بأن رسول الله نزل عليه كذا، أن رسول الله حكم بكذا. فأولا مضافا إلى سهولة الاجتهاد في ذاك الزمان وخصوصا في زمان رسول الله، ونحن سبب أن شرحنا سابقا الشواهد الموجودة تشير إلى أن جملة من الناس كذبوا على عهد رسول الله، كذبوا على رسول الله، لكن الشواهد الموجودة الآن لا تشير إلى أن التعارض حصل في زمان رسول الله. نعمل، يعني حتى في رواياتهم يسألون رسول الله يا رسول الله عنك روايتان في هذا المجال ماذا نعمل بهما، هذا الآن ليس عندنا، لا عند السنة، ولذا السنة كل ما ذكروا من الترجيح كله وجوه عقلية. نعم نحن عندنا بالنسبة إلى روايات الرسول، لكن سئل أمير المؤمنين، يعني خلال مثلا 20 سنة 30 سنة كذب على رسول الله حتى وصل أمر الروايات المتعارضة، فحينئذ من سألوا عليا عن ذلك فأجاب بأن هذه الروايات لابد من حلها على ضوء أمور أربعة ذكرها سلام الله عليه. فالحاصل من مجموع الكلام، إذا كان في زمان الرسول وأهم شيء في الاجتهاد هو التعارض، إذا كان هذا موجود ومع ذلك الصحابة من دون علم لهم ومن دون فقاهة لهم ومن دون اجتهاد لهم كانوا يحكمون صحيحا، ولكن الشواهد لا تشير لذلك. و بلی و نسب خصوص جواز مجتهد فی زمان الغیبه بناء على ظهور النصوص فی لا یقتضی عدم جواز نسب الغیب، تو به تمسک بعض القاعده ان المجتهد جعل قاضیا او به تعبیر نوالیا فبه امکانی ان یجعل غیره قاضیا ولو کان مجتهدا ولم مقلدا. قال قدس تصور هذا الدلیل ويمكن بناء ذلك بل لعله الظاهر على إرادة الناس في العام في كل شيء على وجه يكون له مال الإمام، الولاية المطلقة بإصطلاح اليوم للفقيه، كل ما كان الإمام فهو ثابت للفقيه، فالإمام جعل المنصب للمجتهد، المجتهد يجعله لغير المجتهد، يجعله باسم لمقلده، هكذا استمر. والجواب عن ذلك واضح جدا، إذا فرضنا أن الإمام المعصوم جعل هذا المنصب للمجتهد فكيف بغير المعصوم يجعله لغير المجتهد؟ أصولا بما أن هذه المسألة مسألة القضاء كما في هذا المورد ومطلق مسائل الإدارة من المسائل الحساسة في المجتمع في غاية الخطورة، قال أحدهم ما سل في الإسلام سيف ولا أهريق إصال دم مثل ما سل في الخلافة، يعني لا يوجد في الإسلام موضوع وقعت فيه الدماء مثل ما صار في قضية الخلافة إلا ما شاء الله من الخلافة. فهذا الأمر المهم جدا يوكلها الإمام إلى المجتهد، ثم نقول أيها المجتهد لك أن توكل الأمر لغير المجتهد، بعيد جدا. خب من البعث الإمام يجعل غير المجتهد، يعني جدا بعيد. ابتداء نقول جعل المجتهد، ثم نقول نفهم من هذا كل ما للإمام للمجتهد، ثم نقول للمجتهد أن يجعل القضاء لغير المجتهد. هذا إضافة كيفية غريبة في الاستدلال. خب إذا كان هذا الأمر ثابتا من أولى بذلك من نفس الإمام المعصوم، خصوصا وأن هذه المسألة بهذا العنوان في خصوص القضاء طرحت في زمن الإمام المعصوم. أبو حنيفة ممن كان يرى يجوز للمقلد تولية القضاء، وأبو حنيفة كما تعلمون ولادته تقريبا مع الامام الصادق و وفاته ايضا مع الامام الصادق تقريبا به سنه سنتين اختلاف انا اهیه، فولادته و وفاته مع الامام الصادق هو اجمالا ادرك الامام باقر صلوات الله سلامه. فبعید جدا ان نلتزم ان هذه المساله بهذا العنوان لم تطرح، نتصور ان هذه المساله طرحت فيما بعد، لا، خب في الروايات موجود، في كتب التاريخ موجود ان ابا حنيفه كان يرى جواز القضاء لغير المجتهد. فكيف فالإمام إذا أكد على ذلك رجل، انظروا إلى رجل نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، الشواهد تشير على أن المراد به خصوص المجتهد، ثم نقول بعد أن جعل الإمام هذا المنصب لغير المجتهد يجوز للمجتهد أن يجعله لغير المجتهد بناء على عموم ولاية المجتهد. انصافا خب ولاية المجتهد قطعا ليست اكبر من ولاية الامام المعصوم، فالامام المعصوم اذا لم يجعل هذا المنصب لغير المجتهد فكيف المجتهد يجعله لغير المجتهد؟ انصافا استدلال غريب من صاحب الجواهر قدس سره. وحينئذ فتظهر ثمرة ذلك بناء على عموم هذه الرئاسة ان للمجتهد نسب مقلده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم وحرامهم. سيأتي الكلام في هذه النقطة في باب القضاء يأتي الكلام. وأما دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم أتحققها، يعني إجماعا طبعا كلامه في خصوص المجتهد، يعني في خصوص القضاء لم أتحقق، بل لعل المحقق عندنا خلافها،
يعني لم يشترط أن في المجتهد أن يكون قاضيا المحقق له. وهذا إنصافا عجيب من صاحب الجواب، كأنما الفقيه حينما يريد أن يجمع الأدلة ويحشر الأدلة في شيء لابد أن يذكر كل ما له ارتباط ما إن كان ضعيفا هذا الارتباط. عجيب بلا إشكال دعم الإجماع في المسألة صراحة. الشيخ المفيد غيره صرح بذلك هكذا قال، خصوصا بعد أن حكى في التنقيه عن المبسوط أقوال الثلاثة. نحن ذكرنا أن كتاب المبسوط كتب على ضوء فقه العامة، مثلا كتاب المبسوط هكذا كتب، و في كتاب المبسوط تعرض ابتداءا للأقوال لأن جمله من العامة كانوا يرون هذا الشيء، ثم صرح أن المعترض يكون مجتهدا بما أنه جعل الأقوال ثلاثة. يقول صاحب الجمع معنا أن في المسألة أقوال، أقوال ثلاثة عند السنة وعندنا صحيح ذكر أقوال ثلاثة لكن عند السنة. بلي أولها جواز كونه عاميا ويستفتي الفقهاء ويقضي بفتاواهم بناء على كون فتاوى المجتهد أحكامهم عليهم السلام فالقضاء حينئذ بها. على أي حال عجيب كلامه به اصطلاح قال في المبسوط القضاء لا ينعقد لأحد إلا بثلاث شرائط: أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال، وعند قوم بدل كونه عالما أن يكون من أهل الاجتهاد بدله، ولا يكون عالما حتى يكون عارفا بالكتاب والسنة والإجماع والاختلاف باللسان العرب وعندهم والقياس. فأما الكتاب فيحتاج أن يعرف من علومه كذا، وأما السنة كذا، إلى أن يقول في الناس. في الناس مراد به السنة من أجاز أن يكون القاضي عاميا وهو من قبيل أبي حنيفة، ويستفتي العلماء ويقضي به. ثم قال والأول هو الصحيح عندنا. ففي المبسوط نقل قول لكن من السنة لا من الشيعة، ثم هو صرح أنه يعتبر يكون مجتهدا. فالإنصاف إنصافا من صاحب الجواهر من البعد بمكان، خصوصا ثم قال إذا قلنا أن القضاء في زمن الغيب من باب الأحكام الشرعية لن نسب القضاء، هذا بعد أعجب إنصافا عجيبون، وأن ذلك هذا محل شاهد إلى هذا هو المراد من قوله عليه السلام جعلته قاضيا وجعلته حاكما، جعلته قاضيا في رواية أبي خديجة وحاكما في رواية عمر بن حنبل. فإن الفصل بها حينئذ من المقلد كالفصل بها من المجتهد، إذ الجميع مرجوع إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيت والله العالم. إنصافا سبق أن شرحنا مفصلا جعلته ليس معنا عرفته قلته، جعلته النصب، و انصافا النصب خاص بخصوص المجتهد و اما غير المجتهد فلا. فكيف ما كان اذن الصحيح ان يقال ان الروايات التي تمسكوا بها على ولاية الفقيه انصافا ظاهره في مساله اعتبار الاجتهاد. نكتفي بهذا المقدار، ندخل في بحث اخر هل يعتبر ان يكون الاعلم ايضا ام لا، اما اعلم اهل البلد او اعلم علماء الزمان. سياتي الكلام في غدا ان شاء الله.